بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسألة مكاتبة العبد، فما معنى المكاتبة ومن هو المكاتب؟ نعم، العبد الذي يكاتب سيده على أن يعتق مقابل مال معلوم في وقت معلوم. فما حكم مكاتبة العبد؟ مشروع. من أي أنواع المشروع؟ هل المستحب أو الواجب؟ واجب مطلقا. متى يكون واجبا؟ إذا طلب الكتابة وعلم سيده فيه خيرا. فما هو الخير؟ نعم، الصلاح والأمانة، أن يكون صالحا مستقيما في دينه وأمينا يوفي بما كاتب عليه. فمن لا خير فيه، علم فيه شرا، أقول من كان فيه شر، التعبير هذا أحسن من تعبير من لا خير فيه، من علم فيه شرا، هل يكاتبه؟ لا يشرع مكاتبته، هذا لأنه يتفرغ للشر والفساد. مكاتبة من لا كسب له، ما هو الذي تحصل معنا في هذه المسألة؟ يختلف باختلاف الحال. نعم، فقد يكاتب من لا كسب له، وقد لا يكاتب، يعني قد يكون المصلحة مكاتبته أو عدم مكاتبته. ثم ذكر الشوكاني مسألتين، مسألة كونه يصير حرا عند الوفاء ويعتق منه بقدر ما أدى، فبقدر ما أدى يصير عتيقا، والمسألة التي لي أنه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة. أما المسألة الأولى فمختلف فيها، وهي متى يصير المكاتب حرا. الشوكاني رحمه الله جزم هنا أنه كلما أدى قسطا تحرر منه بمقدار ذلك القسط الذي يؤديه، واستدل بحديث ابن عباس يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر. سبق معنا ما حال هذا الحديث؟ مرسل، رجح البيهقي وغيره أنه مرسل. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يصير حرا إلا إذا أدى جميع ما عليه، فإذا أدى جميع ما عليه فإنه يعتق يصير حرا، أما وما دام عليه شيء فإنه رقيق، وهذا مذهب عامة أهل العلم، قال به الأئمة الأربعة، وقال به كثير من التابعين، وأيضا صح عن جماعة من الصحابة. ودليل حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا أنه حديث حسن، أيما عبد كتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق، ولفظ أبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فما دام أنه بقي عليه من مكاتبته شيء فهو لا يزال رقيقا. أيضا عللوا قالوا لأن هذا كاتب على عوض فلا يصير حرا إلا إذا أدى هذا العوض ولا يتبعض. قالوا لأنه لو تبعض صار بعضه حرا لسرى العتق إلى باقيه، كما هو معلوم أن من اعتق جزءا له في عبد. فقالوا لا يزال رقيقا ما بقي عليه من مكاتبته شيء، فإذا أدى جميع ما عليه عتق. وهناك قول آخر أنه إذا أدى ثلاثة أرباع مما كاتب عليه يصير حرا، وهذا قول بعض الحنابلة. وقول آخر الذي ذكره الشوكاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى، كلما أدى شيئا عتق منه بمقدار ذلك الشيء الذي أداه. واستدلوا بحديث ابن عباس، وسبق أنه مرسل، واختار هذا القول الشوكاني. وحمل حديث عبد الله بن عمرو، أي حمل الحديث السابق على ما لا يمكن تبعيضه من الأحكام، فالشيء الذي لا يمكن تبعيضه يبقى فيه. والقول الأول كما سبق هو أقوى وعليه يدل الدليل أن المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء، فإذا أدى جميع ما عليه صار حرا. بقي هنا مسألة أشار لها الشوكاني، ذكر حديث أم سلمة، وهي إذا ملك العبد ما يؤدي فهل يعتق بذلك قبل أن يؤدي؟ كاتب على شيء وملك ذلك الشيء الذي كاتب عليه، فهل يصير بمجرد المكاتبة رقيقا حرا؟ في قولان للعلماء. قول عامة أهل العلم الذين سبق ذكرهم في المسألة الأولى الأئمة الأربعة وغيرهم، صح عن جماعة من الصحابة وقول كثير من التابعين، أنه لا يصير حرا حتى يؤدي ما عليه، فمتى أداه صار حرا، لأن الحديث قالوا صريح في ذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد. قالوا فهذه الأدلة تدل على أنه لا يصير حرا إلا إذا أدى ما كاتب عليه، وأما قبل الأداء فلا ولو كان مالكا. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد أن العبد إذا ملك ما يؤدي عتق، واستدل بحديث أم سلمة إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عندما يؤدي فلتحتجب منه، وسبق أن هذا الحديث ضعيف في إسناده رجل مجهول نبهان مولى أم سلمة. استدلوا بهذا الحديث قالوا فأمرهن بالحجاب بمجرد أنه ملك ما يؤدي، وهذا يدل على أنه صار حرا، لأنه ما دام مملوكا فإنه لا يجب على سيدتي أن تحتجب منه. والقول الأول هو الصحيح، لأن حديث أم سلمة ضعيف. فحتى لو ملك ما يؤدي لا يصير حرا بذلك حتى يؤدي ذلك. إذا علمنا هذا نعلم أن المكاتب لا يزال عبدا، لا يزال رقيقا حتى ولو ملك ما يؤدي، حتى يؤدي ذلك. فإذا كان كذلك فهل يجوز بيعه، بيع العبد المكاتب؟ في قولان للعلماء، منهم من رأى أنه لا يجوز بيعه لأنه قد كاتب على شيء يؤدي فيصير حرا، ومذهب أحمد والشافعي وجماعة من العلماء أنه يجوز بيعه، ودليلهم حديث بريرة في الصحيحين، قصة بريرة، فإنها بيعت وهي مكاتبة، باعها أهلها، قال اشترتها عائشة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، فباعها أهلها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعها على ذلك. وليس على هذا الحديث اعتراض أو ما يعارض من الأدلة كما قال ابن المنذر، بل هو حديث صريح وليس له ما ينافيه. قيده البخاري رحمه الله، اختار هذا القول وقيده بقيد أنه إذا رضي المكاتب بذلك يجوز بيعه، إذا رضي المكاتب بذلك. قال لأن حديث عائشة في قصة بريرة يدل على ذلك، فإنها بيعت برضاها. وهذا القول أرجح، مع أنه ينبه أنه بالإجماع بيع المكاتب لا يبطل مكاتبته، بل ينتقل إلى الذي اشتراه مكاتبا فيؤدي إلى الذي اشتراه ما كاتب عليه، فإن عجز صار رقيقا للذي اشتراه، وإن أدى ما كاتب عليه عتق وكان ولاؤه للذي اشتراه. هذا لا خلاف فيه، أن الكتابة أو أن بيع المكاتب لا يبطل مكاتبته، بل حتى ولو بيع لا يزال مكاتبا وينتقل إلى الذي اشتراه مكاتبا، إذن ليس فيه ضرر على العبد حتى لو بيع، فينتقل مكاتبا إلى السيد الثاني، فإن أدى إليه ما كاتب صار عتيقا وولاؤه لهذا السيد الذي اشتراه، وإن لم يؤدي رجع في الرق كما سيأتي. أيضا مما يتعلق بذلك وطئ الأمة المكاتبة، سبق أن المدبر يجوز ذلك عند عامة أهل العلم كالإجماع بينهم. فالأمة المكاتبة هل يحل لسيدها وطؤها؟ ذكر أهل العلم له صورتان، الصورة الأولى أن يشترط ذلك أي وقت المكاتبة، والصورة الثانية ألا يشترط. فإذا لم يشترط فالجمهور على أنه لا يطأها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل له وطؤها لأنما تزال أمه. وأما إذا اشترط الوطأ فمذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنه يحل له ذلك لأنها لا تزال أمه وقد اشترط عليها ذلك. أيضا مما ينبه عليه ومن المسائل المتعلقة بذلك الكتابة، هل تجوز حالة ومؤجلة أو لابد أن تكون مؤجلة؟ حالة أن يدفع إليه المال في حين كتابته كل المال، أو لابد أن تكون مؤجلة؟ مذهب الشافعي وأحمد أنها لا تصح إلا مؤجلة منجمة، منجمة أي مفرقة على أجزاء، فالنجم هو الجزء والنجوم الأجزاء، فقالوا لا تصح الكتابة إلا مؤجلة منجمة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا بأن الأدلة التي جاءت في المكاتبة كلها منجمة، بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق في كل عام أوقية، أي في 9 سنين. قالوا أيضا هذا الذي جاء عن جماعة من الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنه كاتب مكاتبة حالة. قالوا أيضا لأنه إذا كان العبد يملك مالا حين كاتب فهو لمن؟ لسيده، فلا يصح أن يكاتب عليه. كيف يكاتب على مال وهو لا يزال عبد؟ والعبد وما يملك لسيده. قالوا أيضا لأن في التنجيم والتفريق والتأجيل تخفيفا على العبد، فإن إذا كان مفرقا منجما مؤجلا كان أسهل عليه في أدائه، بخلاف ما إذا كان حالا قد يعجز فيعود في الرق، فمراعاة لمصلحة العبد يفرق ينجم. ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجوز أن تكون الكتابة حالة، أي على شيء يدفعه في حال كتابته. قالوا لأنه كالبيع، فكما يجوز البيع حالا ويجوز مؤجلا فتجوز المكاتبة حالة وتجوز مؤجلة. قالوا أيضا لأن هذا العبد قد يكون موعودا بمال ولو لم يملك في حال المكاتبة، لكن يعده بعض الناس ممن يثق به، يقول له كاتب وسأدفع لك كل ما كاتبت عليه، فقد يحصل عليه من باب الهبة أو من باب الصدقة. وهذا القول الثاني أقرب، أنه لا مانع من المكاتبة الحالة، فإن أداها حالة كما كاتبه عتق، وإن لم يؤدها حالة رجع في الرق، وهو أبصر بنفسه هذا العبد، ما يكاتب مكاتبة حالة إلا وعنده القدرة عليه. فإن تجوز المكاتبة مؤجلة وهذا هو الأصل والغالب، وتجوز حالة لما سبق من بيان المعنى الذي فيه. ثم المسألة الأخيرة التي ذكرها الشوكاني أنه إذا عجز رجع في الرق، وهو إنما يعجز أو إنما يرجع في الرق إذا عجز عن النجوم كلها في المدة كلها. فلو جعل له مثلا في كل سنة نجما وعجز عنه في السنة الأولى يؤخر إلى السنة الثانية، فإذا مضت المدة مثلا كلها 5 سنين جعلها ولم يؤدي عادة في الرق. وفي المكاتب مسائل كثيرة جدا حاولنا نذكر أهمها، ثم ذكر الشوكاني آخر مسألة في الباب وهي مسألة أم الولد، الأم التي لها من سيدها ولد ما حكمها، هل تصير حرة أو لا؟ سيأتي هذا إن شاء الله. أخ يقول يوجد في هذه الأيام في بعض الدول خدامة، هل هي أمة؟ لا، خدامة حرة. أخ يقول رجل عنده بيت لا يستطيع أن يجهزه، طلب أن أعطيه 1,000,000 ريال من مالي دين إلى بعد سنة، وأنا اشترطت عليه ألا يؤجر هذا البيت إلا لي، فهل يجوز ذلك أم أن هذا قرض جر نفعا مع العلم أنه ليس مكرهاً فهو يريد تأخيره؟ أما هذا الشرط فنعم هو قرض جر نفعا، لكن خرج من هذا الشرط، قل هذه أجرة مقدمة لسنة جهز بها البيت وسأسكن، هذا ليس بقرض، هذا دفعت له أجرة مقدمة. أما أنك تشترط تقول لا أقرضك إلا بشرط أن تؤجرني هذا البيت فهذا قرض جر نفعا، لكن قل أجرني هذا البيت في الشهر كذا وكذا وهذا مبلغ أجرة سنة مقدم جهز بها البيت وأنا أسكن فيه، هذا ليس فيه شيء. أخ يقول رجل مغترب في بلاد الكفار يسلم عليك وعلى الطلاب وعليه عليه السلام ورحمة الله وبركاته ويطلب نصيحة، حيث أنه هو أصحاب له في بلاد الكفار ويوجد من أصحاب الكنائس من يمدونهم بالمساعدات ويحاولون التقرب منهم ودعوتهم إلى ما هم عليه. النصيحة له أنه يفر من بلاد الكفار، يفر بدينه، قد حذر الله تعالى من البقاء في بلاد الكفار، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تراءى ناراهما، أي نار المسلمين ونار الكفار، لا أحد يرى نار الآخر لتباعد ما بينهم وعدم الخلطة. وجاء في الحديث أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، وقد جعل العلماء الهجرة من بلاد الكفار على 3 أقسام، الناس فيها على 3 أقسام. القسم الأول إنسان يستطيع الهجرة من بلاد الكفار ويقدر عليها ولا يقدر على إقامة دينه في بلاد الكفار، هو في بلاد الكفار لا يقدر على إقامة دينه وإظهار دينه وهو قادر على الهجرة، فهذا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفار ولا يجوز له أن يبقى فيها. والقسم الثاني من يستطيع إقامة دينه في بلاد الكفار ويستطيع الهجرة، يقدر على إقامة الدين وإظهار دينه، وأيضا يقدر على الهجرة، فهذا يستحب له أن يهاجر من بلاد الكفار. يستحب له لأمور كثيرة، أولا لتكثير سواد المسلمين، يكثر المسلمين ببقاء بينهم، ثانيا ليسلم من رؤية المنكرات التي عليها الكفار، فإن الذي في بلاد الكفار يرى الكفر، يرى الشرك، يرى الفواحش، يرى الزنا، يرى الخمور، يرى كثير من المنكرات، فهجرته إلى بلاد المسلمين تسلمه من رؤية هذه المنكرات، أيضا لما فيه من صلاح نفسه وصلاح من يعوله، فإن صلاحهم في بلاد المسلمين أيسر من صلاحهم في بلاد الكفار. القسم الثالث، من لا يستطيع إقامة دينه في بلاد الكفار، لا يقدر على إقامة دينه وإظهاره، ولا يستطيع الهجرة، مستضعف، فهذا معذور في بقاء في بلاد الكفار. فإذا العيش في بلاد الكفار لا يجوز للمسلم إلا لشيء لا بد منه، كان يذهب داعيا إلى الله يعلم الناس فترة ويرجع، أو يذهب لعلاج، أو يذهب لتجارة لا يستطيعها في بلاد الإسلام، يعني يأخذ تجارته أو يتعاقد ويرجع. أما العيش والبقاء في بلاد الكفار مع المنكرات الحاصلة والفتن الكثيرة وضعف الدين وقلة الورع وقلة العلم، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفار. ومن ذهب إلى بلاد الكفار لحاجة مما سبق ذكره كدعوة أو علاج أو تجارة لا بد منها، فيشترط أنه لا يستطيع فعل ذلك في بلاد المسلمين ولا يجده، وأيضا يكون عنده علم يدفع به الشبه، ويكون عنده ورع يتخلص به من الشهوات والمنكرات والمحرمات، فيجب على المسلم أن يتخلص من بلاد الكفار، لا يبقى أسيرا في بلاد الكفار لشيء من المال أو لراتب أو لعمل. بعض الناس تمردت عليه بنته وصارت مع الفساق مع الزناة، لا يستطيع ضبطها بل ربما تحاكمه. وبعض الناس تمرد عليه ابنه ويلزمونهم إلزاما بالدراسة في مدارس الكفار، سبحان الله، يتعلم الصغير في مدارس الكفار، المدرس كافر، والمواد المقررة على مذهب الكفر، والجلساء من الطلاب من الكفار، فماذا سيصير دين هذا الشاب أو الطفل أو الصغير؟ فسلامة المسلم من بلاد الكفار وفرار من ذلك واجب عليه، فكان قادرا على ذلك. أما الدين فالآن ضعيف، أنه يقدر يقيم دينه في بلاد الكفار، لا يقدر يقيم دينه على ما يريد وعلى ما أمر الله تعالى، ربما يتهم ويسجن، وأنه متشدد أو إرهابي. بعض الناس يعني ذهب إلى هناك وندم حين رأى الحال، وحين رأى أولادا فلتوا عليه، وحين يرى المنكرات صباح ومساء لا يستطيع أن يغير منها شيئا، أقل شيء يموت قلبه، مداهنة للكافرين، جلوس معهم وبقاء في أوساطهم، وربما يكون لهم ولاية عليه وإذلال، يكون يعمل عند رجل كافر. وتأجير النفس للكافر إذا كان في إذلال لا يجوز، كما مر معنا في صحيح البخاري أن تأجير الإنسان نفسه لأحد الكفار بما فيه إذلال لهذا المسلم لا يجوز ذلك. فهذه نصيحة لهذا السائل ولغيره ممن هو في بلاد الكافرين، أن بلاد المسلمين نعمة. بعضهم الآن يتضرع يقول حروب وفتن، الحمد لله الحال طيب، الحروب في جهة والناس يعيشون في جهة في أمن وأمان وسلام وإسلام وخير عظيم ونعمة، والله إن الحرب أهون من العيش في بلاد الكفار. إذا حييت حييت بإذن الله مسلما متمسكا بدينك، وإذا قتلت في قتال الرافضة ومثال فأنت شهيد بإذن الله، حتى ولو كانت حرب. أحسن للإنسان من أن يضيع على دينه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.